بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل والصلاح وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نأته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونأت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟
طيب، حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نبدأ حيث وقفنا. لا يزال الكلام عند أنواع التوحيد التي ذكرها شيخ الإسلام الهروي رحمه الله وعفى الله عنه، لما جعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العامة، توحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. وعرفنا أن توحيد العامة أو ما سماه بتوحيد العامة هو توحيد ماذا؟ هو توحيد المرسلين، هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الخاصة فتوحيد ماذا؟ الربوبية. وأما توحيد خاصة الخاصة فهذا الذي حصل به الزلل، وصار ما يسمى بتوحيد خاصة الخاصة هو دعوة إلى ماذا؟ إلى الحلول والاتحاد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبينه أيضا كذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نقف عند قوله هنا لما قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة خاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء. نعم، توحيدهم اللي هو توحيد خاصة الخاصة هذا ينتهي إلى الفناء. وكلمة الفناء هذه من الألفاظ المتداولة المعروفة عند المتصوفة، وإلا فالفناء في لغة العرب معلوم المعنى. الفناء في اللغة وفي الشرع معناه الهلاك، أليس كذلك؟ كل شيء هالك إلا وجهه. أما الفناء عندهم فهو لفظ يعني مجمل، له معان صحيحة وله معان فاسدة، فهو لفظ مجمل. فربما أرادوا بالفناء توحيد العبادة. كيف الفناء في توحيد العبادة؟ المعنى أنهم يقولون يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله. هذا هو توحيد المرسلين، يعني وإن عبر عنه بإيش؟ بمصطلح الفناء. وقد يطلقون، لا يعني هنا لما يقول الفناء عن عبادة غير الله بعبادة، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، يفنى عن التوكل على غير الله بالتوكل ماذا؟ على الله. يفنى عن محبة غير الله بمحبة من؟ بمحبة الله. فهو الآن كان يقول لا نحب إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، لا نعبد إلا الله. فهو من هذه الجهة يكون المعنى إيش؟ يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى صحيحا، وإن عبر بهذا اللفظ إيش؟ المجمل المهم. ثم يأتي الفناء الثاني، النوع الثاني هو ما يسمونه بالفناء عن شهود السوى. الفناء عن شهود السوى يعني يفنى عن مشاهدة ما سوى الله، لا يشاهد إلا الله، لا يشاهد إلا ماذا؟ إلا الله. ما معنى لا يشاهد إلا الله؟ يعني يغيب عن المخلوقات، يغيب عن المخلوقات، يسمونه يعني يسمونه الاصطلام في لغتهم، وسواء عبروا بالاصطلام، لكن الذي ينبغي أن تفهمه أن كلمة الاصطلام في هذا المقام بمعنى إيش؟ أنه يغيب عن المخلوقات، لا يشاهد إلا ماذا؟ لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الفناء عن شهود ما سوى الله. ثم يتفناء الذي هو يعني المصيبة والكفر البواح، لما يقولون الفناء عن وجود السوى. ما معنى الفناء عن وجود السوى؟ يعني أنه لا يقول لا يوجد إلا الله، لا يوجد إلا الله، وهذا هو القول ماذا؟ بوحدة الوجود. طيب هنا ماذا قال عندك الهروي اللي هو أبو إسماعيل الأنصاري؟ لاحظ الأبيات التي سمعناها. هو الآن لم يقل ما وحد الواحد من واحد، يعني هنا ما مراده، يعني هنا يقول ما واحد، ما هنا نافية، فيقول ليس ثمة شخص وحد الله تعالى، وإنما الذي وحد الله تعالى هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى هو الموحد، وهو ماذا؟ الموحد. لاحظ الآن يقول ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جحد. فالذي يقول لا إله إلا الله فيقول حق التوحيد ولا ما حق؟ فقال الأبيات ما حق، ينزع عن التوحيد، يقول إذ كل من وحده جاحد. ثم ماذا يقول بعدها؟ يقول توحيد من ينطق عن نعته، يقول توحيد الذي ينطق عن نعت الله ويصف الله تعالى، يقول هذه عارية، يعني عارية مردودة. طيب من الذي ردها؟ قال أبطلها من؟ أبطلها الواحد، أبطلها الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء البيت. ثم جاء البيت الثالث لما قال توحيده إياه توحيده. ما معنى هذا البيت؟ يعني أن الله تعالى هو الموحد، وهو ماذا؟ الموحد في نفس الوقت. ثم قال ونعت من ينعته لاحد، يقول الذين ينعتون الله ويصفون الله تعالى هم ماذا؟ هم لاحدة، لا يعني لاحد من 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 الحدة، أي انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذه الأبيات أو بيانها، يقول يعني إذا تكلم العبد بالتوحيد على حد ما جاء في الأبيات، يعني إذا تكلم العبد بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم، فإنما ينطق عن نعت نفسه فيستعير ما ليس له. وهذه لما قال عارية أطلها الواحد، ثم يواصل شيخ الإسلام قال فيتكلم به، وهذه عارية أطلها الواحد، ولكن إذا فنى عن شهود نفسه وكان الحق هو المتكلم على لسانه، حيث فنى من لم يكن وبقي من لم يزل، فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه لا بنعت العبد، ويكون هو الموحد والموحد إلى آخره. هذا كلام تجدونه في المنهاج، منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 371. وبالقيم كلامه قريب من ذلك في مدارج السالكين في أيضا الجزء الثالث صفحة 414. قال عندك هنا وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا. هنا أيها الأخوة الكرام نحب أن نبه على أمر مهم، وهو ما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض مؤلفاته عندما قال إن الرجل الفاضل إذا وقع يعني في مزلق، وقع في زلة وانحراف، يكون ذلك فتنة لطائفتين، الطائفة الأولى الطائفة التي تعظمه، والطائفة الأخرى التي ماذا؟ التي تذمه. فهذا الرجل العظيم الذي له يعني حسنات وله ما له، إذا وقع في زلة أو في عثرة يكون فتنة ليش؟ لمن يعظمونه. وجه ذلك أن هؤلاء ماذا يفعلون تلك الزلة؟ نعم، قد يتبعونه، قد أو ماذا؟ يجعلون باطله ايش؟ حقا، ويجعلون خطأه صوابا. والطائفة التي تذمه أو تعاديه يكون فتنة في حقهم من جهة ماذا؟ ما قد يقع منهم ماذا؟ من البغي، من البغي والعدوان. وإنما الواجب علينا أيها الأخوة الكرام سواء تجاه العلماء السابقين أو المعاصرين هو ماذا؟ ألا نحكم على ما قد يقعون فيه من زلات أو عثرات، لا نحكم إلا بماذا؟ إلا بعلم وعدل. لا تحكم إلا بعلم وبعدل، فإذا حكمنا بالعدل جانبنا الجهل، وإذا حكمنا بالعدل جانبنا الظلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى الذي سنستفيده من كلام أهل العلم هنا، لاحظ أهل العلم هنا كابن القيم مثلا لما جاءت هذه الأبيات للهروي كان مسلكه مسلك العدل والوسط، فهو قال عبارته المشهورة ابن القيم، قال الحق الحق قال شيخ الإسلام اللي هو الهروي، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا اللي هو الهروي، لكن الحق أحب إلينا منه. فكون هذا العالم الجليل اللي هو الهروي له مكانته وله يعني سابقته رحمة الله عليه، لا يعني ماذا؟ السكوت عما قد وقع فيه من زلل وانزلاق. هذا الأمر الثالث الذي نحب أن نذكره في هذا المقام، أن الهروي رحمه الله وإن كانت أبياته يعني يتضح فيها هذا يعني هذا المزلق الشنيع، لكن يبقى كما يعني نبه الشارح وأيضا ابن القيم وشيخ الإسلام أن هذا الإمام اللي هو يعني الهروي أنه وقع في ذلك، وقع في الاتحاد، وقع في هذا يعني غلطا وزلتا، ليس إيش؟ ليس تعمدا، ليس كحال ابن عربي الذي يقول الكفر الصراح، فهذه نعتبرها زلة وغلط وليس عن تعمد. ولهذا قال شيخ الإسلام قال يعني قال عنه قال وقع في الاتحاد غلطا لا تعمدا، وقد ذكر في مجال السائرين أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة إلى آخر كلامه رحمه الله في المنهاج الإحالة السابقة الجزء الخامس صفحة 42-300. القصد من هذا الكلام أيها الأخوة الكرام أني أنه نبه إلى ما نبه عليه الشيخ هنا وقرره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، عندما فرق الإمام الشاطبي رحمه الله بين من تلبس بالبدعة عثرة وزلة وبين من سلك البدعة إيش؟ منهجا ومسلكا وطريقا. فقد تجد عالم العلماء أهل السنة وقع في زلة، فكونه وقع في زلة لا يعني أن يحكم عليه بالتبديع والتضليل ويقال أنه مبتدع وضال. ففرق بين من تلبس بالبدعة زلة وعثرة وبين من سلك إيش؟ منهجا وطريقة. فلهذا نجد العلماء ينتقدون الهروي على ذلك، لكن ماذا؟ لا يقول أن الهروي مبتدع ولا أنه اتحادي ولا لماذا؟ المسألة ما هي مجاملة، لكن لأنه رحمه الله لما تنظر إلى مواقف الأخرى تجد أنه يعني كان من الأئمة الكبار الذين أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى، وكان من أشد العلماء يعني ذما للجهمية. وابن القيم يقول أن الهروي رحمه الله عرض عليه السيف، يعني لاحظ يعني من تسلط المبتدعة أنهم هددوه بالسيف مرارا، ومع ذلك يأبى إلا أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله. وقد تعرض لأنواع من المحن جاد في ترجمته رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الإمام الهروي قال من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات، وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة، وصنف كتابه تكفير الجهمية، وكتابه ذم الكلام، طبعا كتاب ذم الكلام هذا مطبوع متداول، حتى صار يوصف بالغلو في الإهبال. قال لكنه في القدر على رأي الجهمية، نعم هو في القدر، وفي بعض المثال تجد أنه سلك مسلك الجبر. إذن الذي يريد يعني أن يفهمه الإخوة الكرام أن يفرق بين من تلبس بالبدعة عثرة وبين إيش من سلكها منهجا كما بين ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام. أمر آخر نذكره في هذا المقام ونختم به هذه المسألة، ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي، وهو أن العالم إذا أورد كلاما فيه اشتباه وفيه شيء من الإشكال فيرد إلى كلامه ماذا؟ إلى كلامه المحكم. وهذا ألمح له ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب الثالث، ساق كلاما مشكلا للهروي ليس في هذه المسألة، في مسألة أخرى يعني. ثم ساق كلاما له إيش؟ ساق كلاما واضحا بينا محكما، وبين أن ما قد يشتبه من كلام العالم ما يكون محل اشتباه ومحل اشكال يرد الى كلامه ماذا؟ المحكم. هذه امور ينبغي ان يتنبه لها الاخوه الكرام في هذا المقام، والله اعلم. طيب تفضل يا عمي. كيف؟ لا ليس كذلك، ليس كذلك. يعني ابن حزم يعني واضح يعني التناقض عنده والتخبط، لكن الهروي لا، لما تأتي باب الصفات مضطرد في إثباتها. ابن حزم ليس كذلك، تجد ابن حزم في الصفات عنده شيء من التعطيل الظاهر، نعم التعطيل البين، لكن شيخ الإسلام الهروي لما تأتي مثلا من جهة تعظيم النصوص، نعم هذا موجود عند ابن حزم تعظيم النص كما لا يخفى، لكن من جهة ذم الكلام هذا لا تجد، لا تجد ابن حزم يذم الكلام كما يذمه ايش الهروي. من جهة اثبات الصفات كان شديدا رحمه الله الهروي في ذلك كما بين ذلك اهل العلم، والله اعلم. طيب تفضل شيخ.
هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلامه خير، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول. سادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود.
طيب الكلام الذي سمعناه ليس فيه إشكال، لكن يبقى عندنا مصطلح الغلو كما جاء في كلام الشاعر رحمه الله، قالوا قد ذم الله تعالى الغلو في الدين. الغلو يعني بينه شيخ الإسلام رحمه الله فقال الغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذنبه على ما يستحق. الغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذنبه على ما يستحق، هكذا في قراءة الصراط المستقيم الجزء الثاني 289. المقصود أن الغلو من فعل غلا، وغلا بمعنى جاوز الحد، فمجاوز الحد تشمل ماذا؟ مجاوز الحد إفراطا أو تفريطا، ذنبا أو مدحا، هكذا يعني يعرف الغلو. وأحيانا تجد بعض التعريفات تقتصر على الغلو على جانب منه وهو مجاوز الحد ماذا؟ نعم مجاوز الحد إيش؟ مدحا. يقال مثلا النصارى غلوا، غلوا في عيسى عليه السلام، أليس كذلك؟ واليهود جفوا، أليس كذلك؟ الغلو يقابله جفا كما هو معلوم. وإذا أخذنا تعريف شيخ الإسلام الذي مذكور عندك ويراه بعض المعاصرين، فنعتبر النصارى غلوا في عيسى، وأيضا اليهود غلوا ولا ما غلوا؟ نعم غلوا، لأنهم تجاوز الحد في ذم عيسى عليه السلام، هذا أمر. والأمر الثاني يعني لما ذكر عندك الحديث ذكر عندك تخريج وإن كان فيه كلام، لكن يعني المعنى الصحيح لما جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فنعم الشخص إذا شدد على نفسه هذا التشديد هو ذنب، يورث ماذا؟ يورث تشديدا آخر. وهذا ألمح له شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في الاقتضاء، قال التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر، يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. أما بالشرع شو يعني بالشرع؟ يعني كل إنسان يشد الحسن يعني قد في وقت التنزيل قد يأتي إيش من الشرع ما إيش ما يكون يعني عقوبة على تشديده الأول، وإما بالقدر وهما يقدره الله عليه. فإذا الإنسان إذا شدد فإن الله تعالى يشد عليه ذلك شرعا وقدرا، هكذا قال في الاقتضاء أيضا الجزء الأول 283. قال عندك هنا فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. الصوامع هي بيت العبادة عند النصارى، والديارات جمع دير وهو دار الرهبان. ثم جاء في الحديث رهبانية ابتدعوها، والابتداع واضح أيها الحجاج في دين الله، رهبانية ما كتبناها عليه، ما كتبناها عليهم، ما هنا إيش؟
نافية.
نعم ما كما لا يخفى نافية ما كتبناها عليه. طيب نواصل.
قال المصنف قوله ولا شيء وقوله ولا شيء مثله. قال في الشرح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء من مخلوقاته ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
طيب، هنا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول ولا شيء مثله، هو سبحانه وتعالى لا مثيل له. ما الدليل؟ الدليل واضح في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عندك اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء. إذن الآية الكريمة وما قرره الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله، هذا في نفي ماذا؟ نفي التمثيل. لكن أي تمثيل؟ أهو نفي تمثيل الخالق المخلوق أم نفي تمثيل المخلوق الخالق؟ ما الذي تفهمون من عبارة الطحاوي لما قال ولا شيء مثله؟ لا، هنا ولا شيء مثله، لا شيء، لا شيء إذن لا نافية، يعني كذلك شيء ترجع إلى ماذا؟ إلى المخلوقات. إذن العبارة فيها ماذا؟ نعم، فيها تقرير ماذا؟ فيها تقرير نفي تمثيل إيش؟ نفي تمثيل المخلوق بالخالق. ويجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره، أن التمثيل الذي جاء القرآن بنفيه هو هذا، وماذا؟ نفي تمثيل إيش؟ المخلوق بالخالق. فعندنا التمثيل على قسمين، تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل نفي تمثيل المخلوق بالخالق. نوضح ذلك مثال، مثل الذي يذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله أو يستغيث بالأموات هذا مثل ماذا بماذا؟ مثل المخلوق بالخالق. نعم. وأما القسم الآخر وهو تمثيل الخالق بالمخلوق، فهذا مثل ما يعني يزعم النصارى عليهم من الله ما يستحقون لما زعموا أن لله ولد. هم الآن مثلوا من بمن؟ مثلوا ماذا؟ الخالق المخلوق، مثلوا الخالق المخلوق. هنا لاحظ، هذا سيمر بنا فيما بعد، لكن يعني لابد أن نقوله في هذا المقام، أهل الكلام اشتغلوا بنفي التمثيل الثاني الذي هو قليل. يعني لاحظ الآن، عندك الآن تمثيل جاء القرآن بنفي وهو الغالب، هو نفي تمثيل المخلوق والخالق. هذا التمثيل يعني أهل الكلام لم يشتغلوا إيش بنفيه، وإنما اشتغلوا بنفي التمثيل الذي إيش وقوعه قليل، وماذا؟ تمثيل المخلوق، عفوا، تمثيل الخالق المخلوق. واضح الآن؟ فلما يعني نسألك ونقول لك ما التمثيل الذي اشتغل المتكلمون فيه، تقول ماذا؟ نفي تمثيل إيش؟ الخالق المخلوق. وهذا قليل، قليل هذا يعني وقوع. لكن لما تأتي مثلا تمثيل المخلوق بالخالق هذا كثير، فالذين يذبحون غير الله، ينذرون غير الله، يستغيثون بالأموات، هؤلاء الذين يصرفون العبادة غيره، هؤلاء كلهم ماذا؟ مثلوا ماذا بماذا؟ مثلوا المخلوق بالخالق. طيب، إذن انتهينا الآن من أقسام التمثيل، ومن أيضا إيش أيهما أكثر وقوعا، وهو تمثيل المخلوق بالخالق، وأنها الكلام اشتغلوا بإيش؟ بالقليل، بالذي ايش يعني وقوعه نادر، وهو ايش؟ تمثيل الخالق ايش بالمخلوق. طيب، انتهينا من هذه المسألة. كيف؟ من جعل صغير؟ اي لا، وين هذه العبارة؟ نعم، عفوا، يعني فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق والمشبه المبطل المذموم، من جعل صفات الخالق. فهنا الآن قال إيش؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، أليس كذلك؟ لا، هو الشارح يده هنا في هذا المقام لا يعني لا 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 ل وإنما تحدث عنه في إيش؟ في موضع قادم في آخر الكتاب لما جاء في ثلاث الكتاب لما قال ومدرسة بين النفي والتشبيه جاء ذكر أنواع التشبيه. ولهنا العبارة التي تقولها فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق واضح أنه الآن يريد ماذا؟ أن ينفي ماذا بماذا؟ ينفي تشبيه إيش؟ الخالق بالمخلوق. نعم. طيب قال عندك ولكن لفظ التشبيه الآن عندنا مسألة لفظ التشبيه قال عندك هنا قد صار في كلام الناس لفظ مجملا فالمتعين أيها الإخوة أن نقول أن الله تعالى يوصل بصفات الكمال نقول غير تنبيه لماذا نقول هذا اللفظ الذي جاء القرآن إيش بنفي أليس كذلك ليس كمثله شيء طيب هل يقال أن الله تعالى لا شبيه له هل يعبر بهذا فهنا حصل خلاف هل التشبيه قدر التنفيذ يعني يكون الخلاف بس مجرد لفظ فلك أن تقول الله تعالى لا شبيه له ولك أن تقول أن الله تعالى إيش لا مثيل له فبعضهم يرى إيش أنهما إيش بمعنى يعني بمعنى إيش واحد متقارب لكن أكثر الناس كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أكثر الناس يفرقون بين التشبيه وبين إيش التنفيذ فالذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرق بين إيش بين التشبيه والتمثيل وأن هذا التفريق ثابت لغة وشرعا ثابت لغة وشرعا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن التشبيه والتمثيل معناهما مختلف عند الإطلاق عندما نطلق تشبيه ولا تمثيل فيقول مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلا قال وإن كان مع التقييد لا وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر وهذا قول أكثر الناس طيب هكذا قال في الجواب الصحيح الجزء الثاني 233 وقال في موضع آخر لفظ التماثل أخص من لفظ التشابه أخص والعرب تقول من أشبه أباه فما ظلم يعني لا شبه لما نقول من أشبه أباه ما ظلم لكن ما تقدر تقول إيش يعني لأنهم يقول المواساة في الغالب تكون إيش من كل وجه أليس كذلك لكن المشابهة تكون إيش من بعض الوجوه من بعض الوجوه يقول لفظ التماثل أخف من لفظ التشابه والعرب تقول من أشبه أباه فما ظلم قالوا في كتاب عمر الفاروق رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري اعرف الأشباه والنظائر وفسر الأمور برأيك قال الأشباه يعني تلحق الشيء بإيش بشبيهه هكذا قال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثامن صفحة 348 الثامن 348 إذن الذي يهمنا أيها الأخوة الكرام أن تعرف أن لفظ التشبيه هو لفظ مجمل كما قال عندك الشارح لما قلنا لفظ مجمل نقول أن هذا اللفظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة إيش بنفي ولا إثبات فهو مجمل يحتاج إلى تفصيل كما سمعنا كلام الشارح وكما سمعوا بنا جاء الكلام في مسألة إيش أهما بمعنى واحد فقلنا بعض العلماء يعني يتجوز فيطلق التشبيه بمعنى التنفيذ وهذا تجد حتى عند بعض المتقدمين ستأتي معنى عبارة نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر فقد تجد ذلك موجودا عند المتقدمين لكن كما سمعنا كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام والذي حكى عن أكثر الناس أنه عند الإطلاق ثمة فرق ولا ما في فرق نعم في فرق وقال فرق ثابت لغة وشرعا وعقلا وهذا واضح في القرآن القرآن قال عن نعيم الجنة وأتوا به متشابها لاحظ ما قال أتوا به متماثلا يعني فهناك شبه في شبه بين نعيم الجنة وبين ما في الدنيا من جهة ماذا من جهة الأسماء كما سيأتي معنا بعد قليل في القدم المشترك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وفي اللفظ قال ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء وكما جاء عنه رضي الله عنه طيب الآن نأتي إلى التفصيل الذي ذكره الشارح قال ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا طبعا ما قرره الشارح أنه لفظ مجمل هذا أيضا قرره شيخ الإسلام في الفتاوى الثالث صفحة 167 وأيضا في المنهاج الجزء الثاني صفحة 26 و500 الجزء الثاني صفحة 26 و500 فيقول هنا لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظ المجمل يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل على العقل نعم فقد واحد يقول الله تعالى يقول مثلا صفات، يقول صفات الله لا تشبه صفات المخلوق، ويريد بهذا اللفظ بنفي التشبيه معنى صحيح، وهو أن ينفي ماذا؟ ينفي أن خصائص الله أو ما يختص بالله لا يماثل ما يختص المخلوق. فهذا النفي صحيح وليس صحيحا؟ صحيح. قال عندك هنا ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا الأول يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء من مخلوقاته. طيب، والمعنى الثاني اللي هو المعنى الفاسد، قال ويراد به أن لا يثبت الله تعالى شيء من الصفات. نعم، أحيانا بعض المبتدعة كما هو عند المعتزلة مثلا يقول إن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. لاحظ، يقول واحد في صفاته لا شبيه له، لكن ماذا يريد بكلمة لا شبيه له؟ يريد أن ينفي الصفات. فإذا الإنسان قال لا شبيه له أو قال بنفي التشبيه وأراد نفي الصفات، فلا شك أن هذا النفي يعد يعني ضلالا ويعد تعطيلا كما بينه الشارح. من قوله رحمه الله ولكن لفظ التشبيه سيستمر إلى الصفحات التالية، كل ما أخذ من المنهاج أيضا الجزء الثاني صفحة 14 و100 إلى صفحة 20 و100. من قوله ولكن لفظ التشبيه والكلام الذي بعده سنقرأه بعد قليل، كل ما أخذ من أين؟ من المنهاج الجزء الثاني صفحة 14 و100 إلى صفحة 20 و100. طيب، تفضل شيخ. الكلام واضح أخوان في هذا؟ لا إشكال فيه؟ طيب، تفضل.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، وبالمؤمنين رؤوفا رحيم فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك. أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
طيب، هنا الشيخ رحمه الله يقول ويراد به أي تشبيه أنه لا يثبت الله تعالى شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. طبعا ما صح بالمقالة هذه؟ قال ويراد به أنه لا يثبت لله، عفوا، لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. مقالة من؟
نعم،
أحسنت، مقالة المعتزلة. فالمعتزلة هم الذين ينفون الصفات مطلقا. قال عندك هنا ولازم هذا القول، قال ولازم هذا القول أن لا يقال له حي. لما يأتي المعتزلي ويقول إن الله تعالى لا يصف لا بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر وسائر الصفات، فكما قال عندك الشارح لازم هذا أن تنفى ماذا؟ الأسماء. قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي. فكيف تقولون يا معشر المعتزلة أن الله تعالى حي، ثم تقول حي بلا حياة، ثم تقول الله تعالى سميع لكنه بلا سمع؟ فقول المعتزلة وقالتهم هذه الشنيعة تستلزم ما هو أشنع وأشد تعطيلا، وهو ماذا؟ نفي الصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا المذهب الفاسد، مذهب المعتزلة، يقول هذا المذهب تصوره يكفي في العلم بفساده، فإثبات حي بلا حياة كإثبات مصل بلا صلاة. يقول فلان والله هذا مصل، ثم يقول والله مصل لكن بلا صلاة، ولا فلان هذا طاف بيت الحرام لكنه طائف بلا طواف. هذا يعني كلام في غاية الفساد. هكذا قال الشيخ رحمه الله في شرح الأصفهانية الجزء الثاني صفحة 85 و300. ثم قال بعدها، نرجع كلام الشارح والمنقول عن المنهاج، قال وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق قاله موجود عليم حي قدير. وهم من هؤلاء؟ لا المراد به هنا معتزلة. المراد المعتزلة قالوا ما يفقون أهل السنة على أنها موجود. هنا قال ولا يقال هذا التشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل على كتاب السنة وصرح العقل ولا يخالف فيه عاقل. هنا عندنا يعني كلام الشارح هنا يعني هو يريد أن يقرر من خلال هذه الآيات التي سردها رحمه الله، يريد أن يقرر أصلا عظيما ومهما في هذا الباب، ألا وهو أن إثبات القدر المشترك، إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا. فهنا الآن لحظة رد الشيخ شارح رحمه الله، فيقول أنتم يا معشر المعتزلة تقول الله تعالى سميع وبصير، والمخلوق يسمى بذلك ولا ما يسمى؟ يسمى بذلك. الله تعالى سمى نفسه بذلك، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا الله تعالى سمى الإنسان سميعا بصيرا كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فهل كون المخلوق يقال عنه سميع بصير والخالق سبحانه وتعالى قال عنه سميع بصير، هل يلزم من ذلك التمثيل؟ الجواب حاشا وكلا. فالله تعالى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وكما قالت عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله وقالت سبحان الله سبحان من وسع سمعه الأصوات. لكن أنت وسائر المخلوقات ونحن جميعا نسمع القريب لكن ما نسمع البعيد، ليس كذلك؟ أما الله تعالى فلا يخفى عليه شيء من أمرنا، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الاتفاق القدم المشترك لا يستلزم تمثيلا، وهذه مسألة يا أخوان مهمة قررها الشيخ الإسلام كثيرا في مواطن كثيرة، ومن المسائل التي ومن الأصول الكبيرة التي رد بها على أهل التعطيل أيا كان، سواء كان جهنية أو معتزلة أو كان إيش أو كان أشاعرة. ويعني هذا الأصل اللي هو القدم المشترك قرره الشيخ في مواطن كبيرة الشيخ الإسلام، وممن قرره من السابقين أبو نصر السجني والمتوفى سنة 44 و400، فهو أيضا ممن قرر هذا الأصل ونقل الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في الدر الجزء الثاني، وممن بسط الكلام في هذا الأصل وتكرر عنده كثيرا في غير موطن الإمام الكرجي رحمه الله الملقب بالقصاب، لقب بالقصاب لأنه إيش بكثرة ما قتل من الروم في سبيل الله. فهذا له كتاب اسمه النكت في بيان القرآن، طبع في أربع مجلدات، في أربع ولا ثلاث؟ أربع مجلدات. يعني فأنت لما تنظر هذا الكتاب تجد أن هذا الإمام رحمه الله اعتنى بهذا الباب قضية القدر المشترك، وأن القدر المشترك في باب الصفات بين الخالق والخلق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا. هذا أمر. ولهذا الشيخ الإسلام يقول عبارة يعني أحب أن أذكرها لكم في هذا المقام، لما ذكر القدر المشترك قال إنه ينفع في عامة العلوم. يعني لاحظ القدر المشترك هذا ليس فقط في باب الصفات، لا ينفع في عامة العلوم، أنه ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه. هكذا قال في الدرء الجزء الأول 216. أعذروا على الاستطراد لكن هذا مهم، كما أن القدر مشترك يعني مهم في هذا الباب اللي هو باب الصفات، فهو مهم أيضا إيش في سائر أمور الدين. ومن ذلك مسألة في غاية الأهمية هنا مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. فلما تأتي مثلا إلى عموم المرجئة حتى مرجئة الفقهاء، ومن ذلك الطحاوي لما قال عبارته التي أخذت عليه لما قال عن الناس الإيمان قال وأهله في أصله سواء، هي الإشكالية لما يقول الطحاوي وأهله في أصله سواء، هو بسبب هذا اللبس ظن إيش أن هذا القدر مشترك أنه موجود في الخارج، والقدر المشترك كما سيأتي لا ليس موجود في الخارج، موجود في الذهن. فلما تقول تصديق، لما تقول تصديق فيقول أهله في أصل سواء، يعني كلهم في إيش في التصديق على حد سواء، فنقول هذا التصديق هو في الذهن لا يكون موجودا في الخارج إلا إذا إيش إلا إذا أضف. فيقولنا والله تصديق هذا تصديق أبي بكر رضي الله عنه، تصديق عمر، تصديق عثمان، تصديق علي. فإذا الآن لما نقول تصديق أبي بكر في تخصيص ولا ما في تخصيص؟ إيه. فلما نقول تصديق أبي بكر هل تصديق أبي بكر كسائر الصحابة؟ لا، تفضلوا. أما كلمة تصديق فهذا شيء في الذهن، لا تكون خارج الذهن إلا متى؟ إلا بعد الإضافة والتخصيص والتخصيص. طيب نرجع إلى موضوعنا في هذا الباب. فنحن نقول أو كان سمعنا ما قرأ شيخ الإسلام أنه قال إثبات القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا. فنحن نقول أنتم يا معشر المعتزلة تثبتون السميع البصير كاسم، والله تعالى الله تعالى يسمى بذلك والمخلوق يسمى بذلك، فنحن من باب الإلزام نقول هذا تمثيل أليس كذلك؟ فهم ماذا يفعلون؟ ماذا سيقولون؟ فهو نحن من باب الإلزام نقول كما أنكم نفيتم الصفات يلزمكم أن تنفوا ماذا؟ الأسماء. وإن قلت لا، الأسماء هنا على الوجه اللائق بالله، وكون اتفقت مع المخلوق هو اتفاق في إيش؟ في الإسم أو في القدر المشترك. نقول أيضا هذا الباب يرد في ماذا؟ يرد في الصفات. فإما أن تثبت الصفات على الوجه اللائق بالله كما أثبتتم الأسماء، وإما أن تنفوا الصفات كما نفيتم ماذا؟ وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء. أما كونك تثبت الأسماء وتمثل الصفات هذا تفريق بين متماثلين، هذا تحكم، التفريق هذا لا دليل عليه. نفس الكلام أيضا مع من؟ الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ يثبتون سبعا كما هو المشهور عنه. فلما تأتي صفة المحبة، المجيء، الإتيان، سائر الصفات الفعلية، يقول هذا إيش؟ يلزم من ذلك إيش؟ التشبيه. فنقول أنتم الآن أثبتتم ماذا؟ أثبتتم الإرادة لله. من الصفات السبع يثبتون صفة إيش؟ الإرادة. فنقول الإرادة هذه الصفة التي يثبتونها يرد فيها التشبيه، لأن الإرادة ما هي؟ هي جلب منفعة ودفع مضرة كذلك. فإذا قالوا لا، الإرادة هذه تختص بالله، فنقول أيضا المحبة أيضا تختص بالله، فالباب واحد. وكون مثلا المخلوق يوصف بالمحبة والخالق يوصف بالمحبة لا يستلزم ذلك إيش؟ تمثيلا. لأن إذا قلنا محبة الله أضفنا ولا ما أضفنا؟ أضفنا، قيدنا، خصصنا. إذا قلنا محبة الله هذه تختص به، إذا قلنا محبة زيد ولا محبة عمر فهذه تختص إيش؟ بزيد أو عمر، وهكذا. هذا مما ينبغي أن نتنبه له، وهو أن إثبات القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا. وذكر عندك المؤلف جملة من النصوص في هذا، والله أعلم. نعم مطلقا، إيه نعم معروف. يعني عندنا قدر مشترك وعندنا قدر مميز. القدر المشترك هيئة الكلام عن فيه كلام الشارع، كما قال لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. فنحن لما نقول مثلا وجود، كلمة وجود هذه قدر مشترك. فلما نقول وجود الرب ونقول وجود العبد، فعندك لاحظ الآن ثلاثة أشياء، عندك قدر مشترك وهو ماذا؟ وجود. قدر مميز في حق الخالق نقول وجود الرب، في حق المخلوق نقول وجود إيش؟ العبد. فهنا الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق أم لا يشتركان؟ يشتركان فيه، لكن لا يلزم من هذا الاشتراك أو الاتفاق لا يلزم من ذلك تمثيلا، لا يلزم من ذلك التمثيل عند إيش؟ عند الإضاءة. فنحن بنقول وجود الرب يختص بالله ولا ما يختص؟ أي والله يختص بالله سبحانه وتعالى. فنقول وجود الرب سبحانه وتعالى هذا الوجود ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحق الفناء سبحانه وتعالى، لكن وجودك أنت ولا وجودي ولا وجود أي مخلوق مسبوق بالعدم ويلحقنا الفناء. طيب واضح كان في المسألة في إشكال أو نواصل؟ طيب النصوص التي ذكرها بعد يعني نتجاوزها، لكن قال من قوله فقد سمى الله تعالى ورسوله صفات،
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه.
طيب الآن يقول هنا ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، يعني ليس علم الرب كعلم من؟ كعلم العبد، ولا القوة كالقوة، كذلك المخلوق يوصف بالقوة والخالق يوصف إيش؟ بالقوة. لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك التنبيه. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها كالرضا والغضب. الآن يناقش من هنا في هذا السياق؟ نعم أحسنت، يناقش الأشاعرة. فعندك الأشاعرة الآن يثبتون سبع من الصفات، أما سائر الصفات المحبة والرضا والغضب وسائر الصفات الفعلية الاختيارية يقول يلزم من ذلك إيش؟ التشبيه. جاء الرد عندك هنا، قال: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، يعني وسائر الصفات السبع، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. أنت الآن أيها الأشعري تقول: أنا أثبت هذه الصفات السبع وإن كان يوصف بها المخلوق، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ التنفيذ. فنقول له ماذا؟ فقل ذلك في ماذا؟ في سائر الصفات. الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذا كان هذه الصفات السبع تثبتها على الوجه اللائق بالله، فأثبت ماذا؟ أثبت سائر الصفات على الوجه اللائق بالله. إن كان سائر الصفات فيها تمثيل فكذلك أيضا الصفات السبع، فإما أن يثبت الجميع على الوجه اللائق بالله، وإما أن ينفي الجميع، وإما أن يمثل ويجعلها كل الصفات إيش؟ يلزم منها التمثيل والتشبيه. طيب، فبعدها قال عندك هنا: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، واضح أن النقاش مع من؟ المعتزلة. قيل له: فأنت تثبته أسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء. الآن العبد يسمى بأنه حي ولا ما يسمى؟ مر بنا، يخرج الحي من الميت، وليس ما يثبت الرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت العبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. يعني هذا الأصل الذي لما جاء الرد على شاعر قلنا كما عبر شيخ الإسلام: القول في بعض الصفات كالقول إيش؟ في البعض الآخر. هنا لما نأتي المعتزلة يعني نحور فقط العبارة، فنقول ماذا رد المعتزلة هنا؟ القول في ماذا؟ القول في الأسماء كالقول في إيش؟ في الصفة. القول في الأسماء كالقول في الصفة. فإذا كنت تثبت الأسماء فتقول هذه الأسماء حي سميع بصير على الوجه اللائق بالله، وأنا لا يلزم من ذلك التنفيذ بالمخلوق الحي السميع البصير، فقول ذلك في ماذا؟ في الصفات. طيب الآن انتهينا من مناقشة من؟ من مناقشة أو الرد على المعتزلة من خلال هذا الأصل، وهو قال: القول في الأسماء كالقول في الصفات. طيب تفضل.
فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقوله كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له.
طيب عفوا، هنا لا يقول فإن قال، واضح أن النقاش مع الجهمية المحضة، الجهمية المحضة أتباع جهم بالصفوان ومن تبعه من أو من سار على طريقته من الباطنية. فهنا قال: فإن قال أنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز. يعني هي مجاز، يعبرون بالمجاز هنا اللي هو السلب. فلما يأتي مثلا حي يقول حي بمعنى إيش؟ ليس إيش؟ ليس ميتا. لما يأتي الله تعالى سميع يقول لك سميع بمعنى إيش؟ ليس أصاب بصير، ليس أعمى. فهنا بيّن الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك في شرح حديث نزول، اللي هو المجاز بمعنى إيش؟ السلب. صورت معنى السلب الآن هو لا يثبت لله تعالى، مثل يعني باب الاستطراد لما حصلت المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني المكي مع بشر، فلاحظ عبد العزيز الكناني صاحب حجة رحمة الله عليه، فقال لبشر قال: هل لله علم؟ لا. كيف العلماء يناظرون لما يأتي السؤال بهل؟ فالجواب ماذا؟ نعم. نعم ولا لا؟ ما في لكن بدأت الحيدة، ولهذا الرسالة سميت ماذا؟ الحيدة، لأنه يحيد لا يقدر يقول نعم. لو قال نعم وأثبت أن الله تعالى علم، لا أن يثبت ماذا؟ أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن ماذا؟ من علم الله. وإن قال ليس لله علم، يعني قال هذا كفر، إيش؟ كفرا صراحا بوحد. فماذا حاد إلى ماذا؟ إلى السلب، إلى المجل. فقال: إن الله إيش؟ إن الله لا يجهل، إن الله لا يجهل. هكذا. طيب نواصل. قال: بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض المبتدعات. نعم، يعني هؤلاء الجهمية المحضة يفسرون أسماء الله ببعض المبتدعات، بمعنى أنه لما يأتي مثلا اسم الله تعالى الحي لا يثبت الاسم فضلا عن الصفة، وإنما يقول حي معناها جعل غيره ماذا؟ حيا. يعني جعل المخلوقات حية، سميع جعل غيره سميعا، هذا المراد بقوله وهي أسماء لبعض مبتدعات. فلما يأتي واحد يقول أنا لا أثبت الأسماء، لاحظ هذا الطعم هذا لا يثبت لا اسما ولا صفة، طيب كيف ناقشه؟ لاحظ الرد عندك الآن، قال فلا بد أن تعتقد أنه موجود، يعني لاحظ هذا الجهمي المحض الذي لا يثبت اسما ولا صفة لا بد أن يثبت إيش؟ شيئا لله، لا لا عبر عنه، قد يقول الله تعالى شيء، قد يقول الله تعالى قائم بنفسه، قد يقول الله تعالى موجود. فلو قال الله تعالى موجود فنقول المخلوق موجود ولا ما موجود؟ ما يقول لك؟ يقول لك المخلوق موجود. طيب هل يلزم ذلك التمثيل؟ يقول لا ما يلزم ذلك التمثيل. فإذا ما دامك تقول الله تعالى موجود والمخلوق موجود ولا يلزم ذلك التمثيل، فقل ذلك في ماذا؟ نعم فقل ذلك في الأسماء والصفات. طيب تفضل.
فإن قال أنا لا أثبت الشيء بل أنكر وجود الوادي قيل له معلوم بطريقة،
لاحظ الآن إذا جاءك واحد أن بلغ به اللدد ولا بلغت به الزندقة إلى أنه قال أنا لا أثبت وادي بالوجود، يعني ملحد، يعني من الملاحدة الذين لا يثبتون وجود الرب، إذا وصل الأمر إلى أنه إيش ينكر وجود الله، فالذي ينكر وجود الله ماذا تفعل به؟ لا بد أن تبدأ معه من إيش؟ لا بد إيش أن تقارن له إثبات وجود الله، وإثبات وجود الله كما مر بنا يعني أدل على هذا يعني أكثر من أن تحصل. فكما قال الشيخ الإسلام عبارة في هذا يقول، تقرأ عليكم لأن سيأتي الحديث عنها، يقول افتقار المحدث إلى المحدث أيها المخلوق الخالق من أبده العلوم وأوضح المعارف، من أبده العلوم وأوضح المعارف، هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 481. طيب واصل.
قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق أزلي خالق خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك، وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غني عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا.
طيب هنا يعني الآن الموضوع كما تلاحظون هو في إثبات ماذا؟ في إثبات إيش؟ إثبات أن الله تعالى ماذا؟ هو الخالق. كذلك عندك شخص الآن يقول أنا أنكر واجب الوجود، أنا أنكر إيش؟ ينكر الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء الرد عليه من هذا الكلام الذي هم الآن نقف عنده قليلا. لاحظ الآن يعني هو الآن لما جاء الكلام عن الإنسان المحدث، يعني تلاحظ أنه الآن هل اشتغل الشارح بتقرير أن الإنسان محدث؟ لا، مثل ما مر بنا، وهذه تفيد أن العلماء ما يقررونه يطبقونه، يعني مر بنا أن يعني ما كان بديهيا ضروريا يستدل به ولا يستدل له، يستدل به، يعني هذا تحصيل حاصل. يعني لما نقول أن الإنسان مخلوق أنه محدث هذا أمر بديهي ظاهر، والمقدمات البديهية القطعية الضرورية إنما يستدل بها يحتج بها، لا نشتغل بإيش يعني بالاستدلال له، لأن هذا أمر ظاهر والاشتغال به تحصيل حاصل. فحدوث الإنسان وأنه مخلوق هذا أمر بديهي ضروري. طيب ما دام أنه مخلوق وما دام أنه يعني ممكن الوجود، إيش معنى ممكن الوجود؟ يعني أنه مسبوق والعدم ويلحق الفناء، وممكن الوجود يعني أنه مفتقر إيش في وجوده إلى غيره. فما دام أنه مخلوق أو محدث فهذا المحدث لابد من ماذا؟ نعم لابد له محدث، هذا أمر يعني بدعي ما يسمى بلغات العصر قانون السببية، فالمحدث لابد لهم محدث. فنأتي من الآن قضية أنه ما دام المحدث لابد لهم محدث، طيب من الذي أحدث للإنسان؟ هل أحدث نفسه؟ نعم يمكن هذا يقال، فهذا مستحيل عقله، وعقلا وشرعا، فلا يمكن الإنسان يكون إيش مخلوقا وخالقا إيش في نفس الوقت. هذا يلزم من إيش الجزء النقيضين. ولا يمكن أيضا ماذا أن يكون أوجده ماذا العدم، الإنسان موجود صح ولا لا؟ هل يمكن نقول من العدم الذي أوجده؟ يعني فقد شيء لا يعطي. فهذا الجواب ذات كلاهما في غاية الفساد، وهما المذكوران في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم ماذا أم هم الخالقون. ولا لا يعني جبير لما سمع هذه الآية يعني ورأى براعة يعني بلاغة القرآن ومطاحته وقوة الحجة قال كاد قلبي إيش قال كاد قلبي أن يطير، أو في رواية قال كاد قلبي أن يتصدع. يعني هؤلاء هم ولم يكن مسلما آنذاك لما رأى يعني هذه البلاغة وهذه الحجة الظاهرة. والله مثلا نحن ما عشر المسلمين نقرأ هذه الآية ولا لا عندك شيء يتصدع ولا عندك شيء إيش يتحرك إلا ما شاء الله. طيب تفضل عفوا. بعدها قال عندك إيش أنه ما دام أنه مخلوق فهل يمكن نقول أن المخلوق يماثل الخالق؟ الجواب يعني يلزم من ذلك الجمع بين النقيضين، إن هذا مخلوق معنى أنه مسبوق بالعدم ويلحق البناء. فإذا قلت المخلوق يماثل الخالق طابع للنقيضين، فالمخلوق مسبوق بالعدم ويلحق البناء، والخالق ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحق البناء. هذا كله من أجل أن يقرر ماذا أن فيه قدر مشترك بين الخالق وبين إيش المخلوق، هذا موجود هذا موجود، لكن لازم من ذلك إيش لازم من ذلك التمثيل ولا التشبيه. لا يزال الكلام كله مأخوذ كما قلنا لكم من إيش من هذه السنة النبوية. طيب تفضل.
ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه.
طيب إذن الآن كما قال يعني الآن لما نقول الآن أثبتنا واجب الوجود، أثبتنا الصانع الخالق سبحانه وتعالى، فهنا الخالق موجود والمخلوق ماذا موجود. لو قيل بالتماثل ماذا يحصل؟ يحصل جمع بين ايش بين النقيض، معنى انك تقول هذا الخالق الذي هو الغني عما سواه يعني صار ايش فقيرا، وصار المخلوق الفقير صار ماذا غني عما سواه، هذا جمع بين النقيضين، والنقيضان يعني لا يجتمعان ولا يفترقان كما هو معلوم عند جميع العقلاء. قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه، اتفاق ماذا وماذا؟ لا احسنت، اتفاق الخالق والمخلوق في اتفاق اللي هو قدر مشترك، واختلافهما من وجه، الاختلاف اللي هو الافتراق هناك اتفاق هناك افتراق، الاتفاق في القدر مشترك والافتراق في ماذا؟ في القدر المميز. لما نقول حياة وجود سمع بصر في اتفاق ولا ما في اتفاق بين الخالق والمخلوق؟ في اتفاق. لكن لما نقول وجود الله هل يشرك المخلوق في ذلك؟ لا. لما نقول حياة الله لا يشرك المخلوق في ذلك. لما نقول سمع الله يختص بالله، لما نقول سمع العبد فهذا أيضا إيش يختص به كما سمعنا في كلام الشارح عليه رحمه الله. واضح أخوان هذا الكلام؟ لا إشكال فيه. طيب تفضل يا رب.
وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضوع نظر
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.
طيب، إلى هنا إلى قوله ولكن وجهين مختلفين، يعني ينتهي النقل عن إيش؟ عن منهاج السنة. إحنا قلنا منهاج بدأنا في أول ولا شيء مثل إذا كذلك. نعم، من صفحة 14 ومئة إلى 20 ومئة قلنا في الجزء الثاني. هذا كله ما قل إيش من منهاج السنة. طيب، هنا قال الشارح رحمه الله قال وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الآيات. نعم. إذن ما سمى هنا بالمشترك أو يسمى بالقدر المشترك أو يسمى أحيانا الاسم الكلي كلها معاني متقاربة. يعني يقولك هذا يكون أين في الأذهان لا في الأعيان، يكون في الذهن ليس إيش، ليس في الخارج. كلمة وجود حياة سم كلها في الذهن، لا يكون لها وجود في الخارج إلا بعد إيش كما سمعنا، إلا بعد الإضافة والتخصيص. لما نقول مثلا مدينة هذا أيضا إيش، نعم هذا وجود إيش في الذهن. لكن لما نقول مثلا مدينة الرياض إذا خصصنا، لما نقول مثلا مدينة جدة خصصنا وقيدنا. أما كلمة مثلا مدينة كلمة مال فكذلك أيضا لما نقول مال هذا إيش في الذهن، لما نقول هذا مال زيد ولا هذا مال عمر إذا إيش خصصنا وصار على موجودا إيش، نعم صار موجودا في الخارج وفي الواقع. طيب قال عندك وهذا موضع، لاحظ إخواني سبحان الله البدهية هذه اللي يمكن حنا نأخذها يعني بكل عفوية، يعني هذه الطلبة فيها أذكياء العالم. فنحن ابتداء نحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والشخص أيها الأخوة الكرام إذا ابتعد عن نور الوحيين وعن آثار النبوة فإنه تجد يعني فعلا لا ينتفع بعقله. فهؤلاء لا تظن الذين اضطربوا في هؤلاء أناس يعني عندهم قصور يعني في تفكير، لا هؤلاء من أذكياء العالم. لما تأتي مثلا بعض الفلاسفة ولا بعض المتكلمين يعني كانوا فعلا أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا ذكاء. فهؤلاء بسبب إعراضهم عن الوحيين تجد ايش يعتريهم ماذا، فساد في عقولهم. ولهذا قال عندك هنا لما يقول شيخ الإسلام هنا وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، كثير من النظار يعني. وهذه المسألة اليسيرة وهي أن اتفاق القدر مشترك، الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا، ويدل على هذا الواضح التي قرناها في هذه العجالة. هذا الأمر البدهي الذي نعتبره تحصيل حاصل نجد أن هؤلاء اضطربوا فيه وقعوا ايش في ضلال كبير. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. قال الشيخ هنا حيث توهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، هكذا أثبتها الشارح. والمثبت المنهاج بدل الكاف هو تكون عبارة حيث توهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد، هو الوجود الذي للعبد. هذه من الذي قال وجود الرب وجود العبد؟ مقالة من هذه؟ مقالة نعم مقالة إيش؟ أهل الوحدة والاتحاد. وهذه أشنع المقالات، أشنع المقالات أن قال وجود الرب هو إيش وجود العبد. يعني لو قال وجود الرب يماثل وجود العبد مقالة شنيعة، لكن الشناعات دركات إذ كذلك. فلما يقول أيهما أشنع، أن قال وجود الرب مثل وجود العبد ولا وجود الرب هو عين وجود العبد؟ لا الثاني أشنع، صلى الله عليه وسلم الكفر دركات. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. هنا قبل ما نبدأ في الاشتراك اللفظي عندنا الألفاظ أيها الأخوة أقسام، والذي هم من الألفاظ في هذا المقام الألفاظ المتواطئة والألفاظ ماذا المشتركة. الأصل في الألفاظ الأصل فيها ماذا، أنها إيش متواطئة. الأصل في الألفاظ أنها متواطئة. إيش معنى متواطئة؟ خذها بالمثال، المثال أوضح. لما نقول أن الألفاظ الأصل فيها متواطئة، لما نقول عندك علم سمع بصر حياة، الأصل في هذه الألفاظ الأصل في الألفاظ عموما ماذا؟ التواطؤ. بمعنى إيش؟ التواطؤ تجد إيش؟ يعني اتفاق، التواطؤ مع اتفاق، اتفاق في اللفظ والمعنى. ونمثل على هذا المثال، لما نقول وجود فلما نقول وجود هذا قدر مشترك، أليس كذلك؟ يعني قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. فهنا الخالق والمخلوق اتفقا في الوجود، اتفقا في ماذا؟ اتفقا فيه لفظا ولا معنى ولا حقيقة وكيفية؟ أحسن، اتفقا لفظا ومعنى. كلمة وجود اللفظ واحد مثل كذلك، ومعنى الوجود ضد إيش؟ ضد العدم. لكن من جهة الحقيقة الكثيرة افترقا مثل كذلك. فالألفاظ المتواطئة نقول عنها يمكن نعبر عنها باب التوضيح أن يقال إيش هي الألفاظ التي اتفقت إيش لفظا إيش ومعنى. فالأصل في الألفاظ أنها إيش متواطئة. وكما عرفنا أنه يعني كونها الألفاظ هذه متواطئة لا يلزم من ذلك تمثيل خالق إيش بالمخلوق. هناك ألفاظ تسمى إيش ألفاظ مشتركة، يعني إنما تشترك بماذا؟ في اللفظ فقط. ومثل عندك ايش بايش بشهيب، او عفوا مثل ايش بالمشتري، ان المشتري يقال على المبتاع يقال ايش بالكوكب، او شهيب يطلق على شخص سهيل بن عمرو يطلق على ايش شهيب ايضا ايش النجم، او العين مثلا العين تطلق على ماذا؟ على عين الماء وعلى الجاسوس وعلى العين الباصرة. الفرق كما ذكرت الشارع في العبارة اليسيرة أن الألفاظ المتواطئة قال أنها تنقسم، لما نأتي وجود نقول الوجود ينقسم إلى وجود الرب ووجود إيش العبد، لكن هناك في الألفاظ المشتركة لمجرد اشتراك لفظي فقط ما يقال تنقسم، ما يقال إيش يقال أو تطلق. نقول العين تطلق على ماذا؟ على العين الباصرة اللي هي الجارحة، وتطلق على عين الماء وعلى الجسد. فهذا هو الفرق بين هؤلاء. لاحظ هؤلاء يعني لما جاء مثلا لفظ وجود وقع في شيء من السفسطة وإنكار الحقائق البدهية، فقال أن الوجود هذا مجرد إيش اشتراك في اللفظ. لما يقول كنا طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال اشتراك، هذا كلام فاسد. الوجود هنا لما يقول وجود الرب وجود العبد واضح في اتفاق، اتفاق اللفظ معنى، وإن افترق في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. هذه الطائفة ذكر شيخ الإسلام هذا قول شاذ، يعني يقول لم يقل به إلا طائفة قليلة من هذه الطائفة. قال الشهر الثاني والفخر اللي هو الرازي في أحد قوليهما، يعني ما هو بعد نعم، وإلا أهل السنة والأشاعر والمعتزلة كلهم يعني متفقون على أن لفظ الوجود لفظ إيش متواضع. فإذا عرفنا هذه الطائفة طائفة إيش يعني شذمة قليلة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج الجزء الثاني صفحة 81 و500. طيب انتهينا الكلام عن الـ 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 في هذه يعني عم في هذه المسألة. إذا عرفت الآن أن الأصل الألفاظ أنها ماذا؟ أنها متواطئة. وعرفت الآن الفرق بين الألفاظ المشتركة التي مجرد تشترك في اللفظ فقط كسهيل كالمشتري كالعين، وبين ماذا؟ الألفاظ المتواطئة التي هي الأصل وهي في العام الأغلب في الألفاظ. وأتبين لكم كلام الشيخ يعني مواطن الغلط التي وقعت عند بعض هذه الطوائف. قال وأصل الخطأ والغلط توهمه أن لهذه الأشياء العامة الكلية يكون المسلمان المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. وقد مر بنا الآن أن هذا الاسم العام الكلي أو أين موجود؟ في الذهن. ولا يلزم من إيش؟ من هذا الاسم العام الكلي أو ما سميناه في القدر المشترك لا يلزم من ذلك التمثيل. ولهذا لاحظ ولو أن هذه صفة جديدة بعضهم ظن أن القدر المشترك موجود في الخارج، ومن هؤلاء مثلا إيش أفلاطون أرسطو فيثاغورس صاحب الرياضيات. ففيثاغورس الإخوان درسوا الرياضيات لما يقول لك 1 2 3 9 10 يقول لك واحد هذا موجود إيش موجود في الخارج. هذا صحيح واحد موجود في الخارج؟ لا موجود في الخارج. لما تقول 1 2 3 3 ما يكون موجود في الخارج إلا إذا إيش يعني عملية ضبط. تقول والله 3 رجال يعني عم تقول 3 نساء إذا خصص، أما 3 كذا لا ما موجود في الخارج. 3 ما موجود في الخارج إلا إذا إيش قيد 3 رجال 3 كتب ونحو ذلك.